الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الأول من تلخيص الفتوى الحموية لشيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الباب من أهم الأبواب، لأنه يبين مصدر التلقي، من أين تتلقى عقيدتك. تتلقاها من وحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من كلام رب العالمين، ولا تتلقاها من أهواء المبتدعين ولا من الشرائع المنسوخة والمبدلة، وإنما تتلقى اعتقادك وما يجب عليك من عبودية الله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، ولذلك جعل الله طاعته من طاعة الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالوحي، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنصدقه فيما يخبر عن الله تبارك وتعالى كما نؤمن بالوحي الذي هو القرآن، الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه ليؤديه إلى الخلق كافة، وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أسباب صحة الاعتقاد والسلامة من الضلال، فتجعل القرآن والوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فرقانا لك في التمييز بين الحق والباطل، وتتأسس عقيدتك على ما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل لك ذلك فقد ضمنت الهدى، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإذا خالفت ذلك كنت في ضلال، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وما خالف الحق فهو باطل. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكيف تتلقى معاني القرآن والسنة من فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى إليهم الدين وهم أدوه إلينا، لذلك أوجب الله وجوبا على المسلمين اتباع السابقين الأولين الذين تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتتلقى الدين، تتلقى معاني القرآن والسنة عن الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الوسطاء بين الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قاموا بالدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأدوه إلينا، فوجب تلقي معاني القرآن والسنة عنهم ومنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه.
إذن هذا الباب الثاني مهم أيضا في بيان أن الشرع كله قد بينه الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر على كل الخلائق، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن والوحي وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على الخلق. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكان القرآن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن حجة على الخلق وقاطعا للعذر، وهذا يدل على أنه إيش معانيه صريحة في الدلالة على خطاب الله تبارك وتعالى. لذلك هذا القرآن وصفه الله بأنه هدى، يعني يهتدي به الخلق. فمن أجل هذا كتب شيخ الإسلام في الفتوى الحموية هذه المقدمة ليبين الضلال من خالف ظاهر القرآن والسنة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لمعاني أسماء الله وصفاته. وهذا الذي نبه عليه شيخنا العلامة محمد العثيمين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع وقد أدى هذا العلم النافع، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن المبتدعة أتوا بمعان تخالف مدلول القرآن والسنة وتخالف اعتقاد الصحابة والتابعين، فأضلوا الخلق بذلك وجعلوا أنفسهم كأنهم مبينون لما يزعمون أو يتوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه، وكفى هذا ضلالا ومناداة عليهم بضلال اعتقادهم. فمن لم يأخذ دينه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد ضل، ومن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين فقد كذب الله تبارك وتعالى. واليهود أنفسهم فضلا عن عامة المسلمين يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الشرع بيانا مفصلا، جاء يهودي إلى الفاروق عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال: أنتم معشر المؤمنين نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال الفاروق لليهودي: وما هي الآية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يهودي حاله مع الفاروق عمر. يهودي آخر كما جاء في صحيح مسلم جاء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال: أجل، علمنا إذا جاء أحدنا الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج أن يقول: غفرانك. يهودي يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، مع أنه لا يحضر كل مجالس العلم التي يؤدي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدين إلى الصحابة، فكيف بمن حضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا العلم بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم في حقه متأكد وظاهر ظهورا بينا. فأراد شيخنا رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام أن يبين أنه يعني ما يزعمه الأشاعرة والمعتزلة من تحريفات لنصوص الأسماء والصفات، يعني هذا مخالفة لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ثم هذا طعن في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني الدين. كيف يهمل التوحيد ويعلم أمته آداب الخلاء؟ ما يمكن هذا. قد ذكرت ذلك في إحدى المرات في المسجد بعد صلاة العصر، يوم كنت أصلي في مسجدي من أول، فكان قد صلى معنا العصر واحد من الأشاعرة، فضاق ذرعا بهذا الكلام، إنه شلون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته آداب الحاجة، ما يعلمهم معاني أسماء الله وصفاته إذا كانت تقتضي خلاف ظاهرها. وهذا أيضا ما كان يحاج به الإمام مالك المبتدع. فما يمكن أن يأتي مبتدعة بعد القرون الفاضلة ويحرفون معاني كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذا هو المقصود بمعاني نصوص القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأول، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان.
وقد بينه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه توحيد الأسماء والصفات، توحيد أسماء الله وصفاته، هو الأساس الذي يبنى عليه توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وهو الأساس الذي يبنى عليه توحيد العبودية لله تبارك وتعالى، لأن توحيد الربوبية من توحيد أسماء الله وصفاته، لأنه توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للقلب أن يتأله لله عز وجل إلا إذا اعتقد فيه الصفات الكمال، فيتأله لله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومناجاة ورغبة ورهبة. ما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أمته توحيد الأسماء والصفات، هذا جهل وتضليل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ونسبتهم إلى الجهل. لا يفعله من يعرف لوازم ما يحرف فيه معاني كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أوكد ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث به من التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن جاء بلغة العرب، وما كان معناه على مقتضى لغة العرب تركه النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، لأنه لم يتوهم أحد من خلاف الظاهر، وعرفت العرب معاني تلك الكلمات التي خاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستشكلوا شيئا منها، بل كانت يعني توقع الإيمان في قلوبهم من معرفة الله تبارك وتعالى والتأله له. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، قال أعرابي لن نعدم من رب يضحك، لكن ضحك الله عز وجل ليس كضحك المخلوقين. وهكذا كل تلقى معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة فقد وافق الاعتقاد الصحيح وتحقق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى شرع الله ووحيه كما أمره الله تبارك وتعالى بذلك، وتحقق بنصيحته للأمة. ما يكتم بيان شيء عن أمته وإذا كان المقصود بلفظ القرآن خلاف ظاهره، وحاشا من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه.
النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حجة الوداع أشهد الصحابة رضي الله عنهم على تبليغه للدين كله. قال: اللهم هل بلغت؟ ويرفع يده إلى السماء، ثم يشهد الصحابة قال: اللهم فاشهد. وشهد الصحابة بتبليغه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما بعث الله به رسله عليه السلام، ما يمكن يكتمون شيئا من الوحي الذي بعثهم الله به. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم. وبهذا تحقق الصحابة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا أحدث لنا منه ذكرا، رواه أحمد وهو أثر صحيح. فالمسلم من اعتقاده الجازم في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ البلاغ المبين ولم يكتب شيئا من شريعة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن الإيمان بالله بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية.
كان يعلم.
أحسن الله إليكم. مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة.
يعني ما يمكن ما يتأسس عليه الدين توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الممتنع، وهذا من لوازم الباطل التي تلزم المعتزلة والشاعرة في ما ادعوه من تحريف لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته. لذلك أساس الدين كيف بني على التوحيد خصوصا في أسماء الله وصفاته، نجده في أيضا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتحقق من إسلامه. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه ضرب جاريته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يعتقها، يعني كفارة لضربه لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. أساس التوحيد. قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال لمعاذ بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة. فما يمكن أساس التوحيد في أسماء الله وصفاته ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يلزم من ضلالات المعتزلة والأشاعرة ونحوها ممن حرف معاني كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته. نعم.
قال رحمه الله الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها.
يعني كيف يزعم هؤلاء أن معاني القرآن والسنة لا يراد بها ظاهرها، ثم يأتون بتحريفات يقولون هذه هي المعاني للقرآن والسنة مما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ هذا تضليل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. الأمر الثالث قدح في نصح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ناصح للأمة، ما هو بغاش لها، ما يبين المعاني الصحيحة للنصوص القرآن والسنة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالوحي، وقد قال الله عز وجل في وصف الوحي والقرآن: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني غاية ما يكون في دلالة ألفاظ القرآن على المعاني الصحيحة بخلاف كلام سائر الناس، فإن كلام الله تبارك وتعالى واضح الدلالة على معاني ما أراد الله عز وجل. لذلك من جمل الاعتقاد التي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي مما وفقه الله تبارك وتعالى فيها، حتى قال العلماء أنه يعني لم يعني يسبق في التنبيه على هذه الجملة في اختصارها، في معنى ما أفادته هذه الجملة في صحيح منهج تلقي الاعتقاد في معاني القرآن والسنة كالشافعي. هذا مما نبه عليه ابن قدامة في نمعة الاعتقاد بعد أن ذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتلقى معاني ألفاظ القرآن والسنة ممن بعث ببيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن تلقوا عنه الدين الصحابة رضي الله عنهم، وليس من تحريفات معتزلة وفروعهم من الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم. أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع.
يعني هذا من أقوى ما يكون في محاجة المعتزلة والأشاعرة وفرق الضلال التي حرفت معاني القرآن والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بين معاني نصوص الأسماء والصفات أو لا يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا أرتاب أنه بين معاني القرآن والسنة كاملة. فمعنى ذلك أنهم يقدحون في بيان النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسبونه إلى الجهل أنه ما يعرف أو ما أدى، أو ينسبونه إلى عدم النصيحة أنه ما أدى معاني هذه القرآن التي حرفها إليه المعتزلة والأشاعرة، وكل هذا يدل على ضلالهم وبطلان ما انتحلوه من التحريفات لمعاني القرآن والسنة. وبهذا دحضت أكبر بدعة كادها المعتزلة للإسلام، المعتزلة والجهمية، بدعة خلق القرآن. فإن ابن أبي دؤاد وأعوانه من المعتزلة كانوا بطانة الخلفاء العباسيين، فكانوا بطارة المأمون والمعتصم ثم الواثق، وأظلوا ولاة العباسيين، أظلوا هؤلاء الثلاثة في عقيدة خلق القرآن، والقرآن كلام الله، قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله عز وجل بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق، كلام الله صفته قائمة به سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول المعتزلة والجهمية علوا كبيرا. فأقنعوا المأمون أولا ثم المعتصم ثم الواثق أن القرآن مخلوق. فإذا أراد الله عز وجل إبطال بدعة هيأ لها من العلماء من يبين فسادها وضلالها. وكان مشكلة الخلفاء العباسيين أنهم يعني استعملوا سيفهم في إلزام الناس ببدعة خلق القرآن، فاستدعى الواثق الشيخ الشامي الأذني رحمه الله تعالى وقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. فقال ابن أبي دؤاد: بل القرآن مخلوق. فقال الشيخ الشامي الأذني: قال يا أمير المؤمنين، هذه البدعة التي يدعو إليها ابن أبي دؤاد أن القرآن مخلوق، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؟ قال: لا، ما قالوا. قال: هل علمها ابن أبي دؤاد وجهلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ فكانت هذه سببا لتنبيه الواثق إلى ضلال بطانة المعتزلة التي كادت للإسلام. فماذا قال الواثق وهو يستلقي على فراشه يتدبر حجة الشيخ الشامي في رد بدعة المعتزلة؟ قال: ما شاء الله، ما شاء الله، جاهلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلمها ابن أبي دؤاد، ما يمكن يعني. ثم قال: ما شاء الله، ما شاء الله، كتمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلمها ابن أبي دؤاد، ما يمكن هذا. فكانت هذه بداية إعراب ولاة العباسيين عن نصرة بدعات خلق القرآن. ثم جاء المتوكل ونصر الله به السنة وأظهر الله به الدين وجعل الإمام أحمد في المكان اللائقة به في الدعوة إلى التوحيد وإلى العلم النافع. وهكذا يجب على العلماء بيان الحق في ذلك. فاللوازم الباطلة على تحريفات المعتزلة وفروعهم من الأشاعرة كلها تنادي على ضلال اعتقادهم، لأنه ما يمكن أن ينصرم القرن الأول اللي هم خير القرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن، على اعتقاد ظاهر القرآن والسنة، ويكون الحق في خلاف ما اعتقدوا، لأنهم خير الناس. خير الناس في ماذا؟ في العقيدة وفي الأحكام وفي الإيمان بالله تبارك وتعالى وفي أخلاقه وفي كل شيء. فمن لم يتلقى عنهم الدين وهم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل، وهو من المشاقة التي توعد الله عز وجل عليها من خالفهم في الاعتقاد. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه، إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع.
إذن لا يمكن أن يكون انقضى عهد الصحابة من غير معرفة بصحيح الاعتقاد لمعاني أسماء الله وصفاته، حتى يأتي من بعدهم من مبتدعة المعتزلة وفروعهم كالأشاعرة، فيزعمون أن تحريفاتهم لمعاني القرآن والسنة هي الاعتقاد الصحيح. لا، هذا باطل. نعم.
قال رحمه الله: وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه.
يعني ما يمكن الصحابة يكتمون معاني أسماء الله وصفاته إذا كانت تخالف الظاهر. لماذا؟ لأنهم كانوا من أنصح الخلق للخلق، وكانوا لا يكتمون ما علموه من معاني الشرع، ولأنهم تألهوا لله بظاهر هذه النصوص فكانوا على الاعتقاد الصحيح. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم.
قال رحمه الله: وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قائلين بالحق، فقالوا بما خاطبهم الله تبارك وتعالى به، والبدع التي أتى بها المعتزلة وفروعهم لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح، لأن البدعة باطل، والباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. وهذه الآية التي ذكرها شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فيها تحذير من القول على الله بغير علم، خصوصا فيما يتعلق بالخبر عن الله تبارك وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم. لماذا؟ لأننا في الدنيا لم نرى الله عز وجل، والله عز وجل يخبر عن نفسه أنه سميع وبصير، وأن له يدين مبسوطتان، فكيف نحن نكذب خبر الله؟ بل نصدقه، لكن ليس كمثله شيء. لا نقيس المخلوق على الخالق. فلا تقف ما ليس لك به علم. الأمور الغيبية الخبر إذا جاء بها في القرآن وجب التصديق لها، هذا حقيقة التوحيد، ما هو التحريف والتكذيب، لأن بعض التحريفات في معنى التكذيب. والآية الثانية التي ذكرها شيخنا العلامة محمد العثيمين استنبط منها العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، وذكر أن سبب الشرك القول على الله بغير علم. على كل حال هذه دلالة مفهوم من الآية وحديث مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. دلالة منطوق على أن الشرك أكبر الكبائر وأكبر الذنوب، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم، والله أعلم، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم.
خصوصا وأنه هذا من المسائل التي أجمع عليها الصحابة، ما قالوا بخلاف القرآن، يعني بإجماع. نعم.
أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها.
الصحابة كانوا ناصحين، ما كانوا غاشين للأمة، خصوصا فيما بلغوه عن الله تبارك وتعالى من الاعتقاد. نعم.
ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين.
يعني يلزم من لوازم ابتداع المعتزلة والأشاعرة في الأسماء والصفات الطعن في تبليغ الصحابة للدين وعدم الثقة في ما أدوه إلينا من الدين، لأنهم جاء المعتزلة بتحريفات يقولون هذا الدين، يقول لا هذا خلاف الصحابة، هذا باطل، هذا بدعة، هذا ضلال. فالصحابة كانوا ناصحين وأدوا الدين، قد اصطفاهم الله لذلك، فالطعن فيهم طعن في الله الذي اصطفاهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا، والله اصطفاهم لنصرة الدين ولأداء الدين، فكيف تطعن فيهم؟ طعن هذا في الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال.
العقل يدرك على سبيل الإجمال أن الله عز وجل له الكمال في كل شيء، لكن تفاصيل نعوت الله تبارك وتعالى هذه تتلقى من الوحي، فالله عز وجل يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم.
فتعين الثاني، وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب.
هذا اعتقاد جازم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بلاغ المبين وأدى إلى الأمة شرع الله كاملا في العقيدة وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي كل شيء، ما ترك شيء إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه، وما قبضه الله إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وقام الصحابة بذلك على أحسن ما يكون، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هات الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن الله له مكان؟
الله في جهة العلو، في العلو، قال الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الدافع لسقوط المعتزلة والأشاعرة، لقول المعتزلة والأشاعرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق في معاني القرآن والسنة؟
هم لا يقولون هذا صريحا، يلزم على قولهم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل للمعاصي دور في إيقاع الأشاعرة وأمثالهم فيما وقعوا فيه من هذه البدع؟
سيأتي في شرح هذا الكتاب الجهة التي دخلت على الأشاعرة والمعتزلة تحريفاتهم لمعاني أسماء الله وصفاته، أن مصدرها ترجع إلى اليهود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يتعامل المسلم مع المدرس الأشعري، وماذا لو تكلم ودعا بما يخالف العقيدة الصحيحة؟
أول من قال تحريف معاني أسماء الله وصفاته هو الجهم بن صفوان، وعنه تلقاه هو الجعد بن درهم، وعنه تلقاه الجهم بن صفوان. والجعد بن درهم أخذ بدعته عن أبان بن سمعان أو عن بيان بن سمعان، الذي أخذ بدعته عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل من ينفي صفة من صفات الله يكفر؟
سيأتي تفصيل ذلك. إن أنكرها تكذيبا لخبر الله تبارك وتعالى ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر، أما إن وقع منه تحريف يولي إلى معنى التكذيب فهو كافر أيضا، كما ذكر هذا شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. وإن ضل في فهم خاطئ لمعاني نصوص الأسماء والصفات لا تكذيبا لله تبارك وتعالى، فهذا إذا تحرى الحق وطلبه بما يهديه إليه من تلقي معاني القرآن والسنة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان هدي الحق. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل من السنة الصلاة مع الزوجة بعد العقد أم هذا يكون بعد وليمة العرس؟
ما في صلاة معها الله يهدي، هو هل الكويت من أول يصلي على بايته؟ والله أعلم، يصليها بدون اطمئنان لا في الأركان ولا في الركوع والسجود، يبي خلص بالصلاة. وحنا قاعد نشرح أسماء الله وصفاته، هو إيش جاب هالسؤال هذا الله يهديه؟ على كل حال تبع السنة، والوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنك تجعل كفك على ناصيتها وتسألها من يسأل الله خيرها. وصلاة الركعتين تصلي لله عز وجل، فهذا جاءت به السنة. نعم.
جزاكم الله خير
وإياكم، وأنت تفرز الأسئلة الله يهديك. ترى اليوم متقوي وراعي عشان كذا في أريحية في الأجوبة وصبر على بعض الأسئلة، ولا ترى لو جيتكم مرة وموت قهوي وشفتوا الأجوبة شوي فيها شدة، ترى المفروض على تلومون السائل، صح ولا لا؟ الله يجزاك خير. الله أعلم.